قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل القول الأول متضمن بأمرين عجيبين.
طبعا هنا ينبغي أن نستذكر القولين الأول منها والثاني. القول الأول هو القول بأن الإشهاد تم فعلا على الصورة التي وردت في الحديث، وهو أن الله عز وجل أخرج بني آدم من ظهره، من ظهر آدم، وأشهدهم إشهادا فعليا على كيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل لأنها غيبية، وأنطقهم وأنهم نطقوا وشهدوا على أنفسهم، وأن هذا مشهد واقعي فعلي صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض أصحاب هذا القول قالوا أن هذا مفسر للآية، مفسر للآية، فالآية مجملة وهذا مفصل أو هذا مبين. ولا شك أن الإجمال يرد إلى التفصيل والمجمل يرد إلى المفصل. أما القول الثاني الذي انتظر له الشيخ من أبي العز هنا فهو القول بأن الإشهاد لم يحدث بصورة مشهد فعلي، إنما كان تعبيرا عن دلائل الفطرة، عبر الله به بذلك عن دلائل الفطرة، وأن الإشهاد يتمثل بالبراهين والأدلة التي أقام الله بها الحج على العقلاء، وهي خلق الكون، خلق الإنسان، وآيات الله المنظورة، والوحي، ودلالة الفطرة، والعقل السليم، ونحو ذلك من البراهين العلمية والعملية التي تقوم بها الحج، وأن هذا بمثابة الإشهاد. ومال الشارح إلى تضعيف حديث الإشهاد، لأن الآية لا تدل صراحة على فعل الإشهاد على نحو ما ورد في الحديث، وهذا فيه نوع التكلف كما سيأتي. فعلى هذا القول المتضمن القول الأول الذي أنكره الشيخ أو استنكره، هو القول الذي عليه كثير من السلف، عليه أغلب أهل الحديث، ولتقتضيه النصوص الشرعية، وهو أن الإشهاد تم فعلا على نحو ما جاء في الحديث، سواء كان ذلك تفسير للآية أو الآية لها معنى آخر، على خلاف بين أصحاب هذا القول. نعم.
متضمن لأمرين عجيبين، أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة.
طبعا سينكر الشيخ هذه الأمور بعدة وجوه كما سترى معنا.
والثاني أن الآية دلت على ذلك، والآية لا تدل عليه بوجوه، أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم، الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال وهو أحسن، الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته.
هذه الاعتراضات الثلاثة يجاب عليها بجواب واحد، لأن الإشكال فيها واحد، وهي مسألة مرجع الضمائر في الأحاديث، تشير الأحاديث إلى أن الله عز وجل أخذ من ظهر آدم ذريته وأشهده، وأنهم نطقوا، وأن الله كلمهم قبلا يعني كفاحا، والآية فيها إشارة إلى بني آدم، فكأنه يقول أي الشارح أن هذا لا يصح لأنه فرق بين آدم وبني آدم، وما دام الأمر بفرق إذن الآية لا تدل على هذا الإشهاد الحقيقي، إنما تدل على أمر معنوي. والجواب عليه أنه لا تنافي بين الأمرين، فالآية مجملة والحديث في الصلاة، هذه ناحية، الناحية الأخرى
إنما يتعلق بالضمائر، وكون الأحاديث أشارت إلى آدم بنفسه، وأن الإشهاد حدث عليه ومن ظهره، والإخراج حدث من ظهره، وأن الآية أشارت إلى مجموع بني آدم، أقول لا تنافي بين الأمرين كما قال أهل العلم، لأنه يجوز بل ربما من لوازم أخذ ذرية آدم من ظهره أن يكون الأخذ من ذرية ظهر بعض من بعض، وكل ذلك يراجع إلى قدرة الله عز وجل. ما الذي يمنع أن الله عز وجل حينما أخذ من آدم ذريته كان من الطبيعي أن الذرية تتداخل، فيكون نتيجة ذلك أن الله يأخذ من كل آدمي من بني آدم ذريته من ظهره، وكلهم يرجعون إلى ظهر آدم. نفي ما يمنع منها، ما هناك ما يمنع منها، بل شواهد النصوص وقرائن الأدلة تدل على هذا، وهو أن الإشهاد تم بهذه الطريقة، أن الله أخذ ذرية آدم من ظهره هو، ولزم من ذلك أخذ ذرية كل شخص من ظهره، وكل ذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل التي لا حد لها. فلا داعي لتكلف إنكار الإشهاد الحقيقي واعتباره مجرد إنكار إشهاد معنوي أو ميثاق معنوي، مع أنه ممكن الجمع بينهما، وذكرت وجه الجمع بأنه لا تنافي أبدا بأن يكون الميثاق حدث فعلا وبقي معناه وفحواه، وأن الناس ربما ينسون في الدنيا مشهد الميثاق لو لم يأتي به القرآن، قد ينسون المشهد، ونسيانه نسيانهم له لا يعني نسيان أصل العهد، وهذا يحدث حتى في ما يحدث في حياة الناس. فالإنسان مثلا قد تحدث له حادثة في مرحلة من مراحل عمره، حادثة لها شيء من التفاصيل، وينبني على هذه الحادثة مواقف معينة أو عقود أو عهود، ثم يمضي الزمن وينسى الحادثة، فيأتي من يذكره فقط لا يذكر إلا العهد والعقد، لكن ينسى التفاصيل. فعلى هذا تقوم الحجة بما عرفه الإنسان من يعني ثمار الحادث وما ترتب عليه من عهود وإشهاد ونحو ذلك، ولو نسي التفاصيل، قد ينسى تفاصيله، قد يذهل عن تفاصيله، لكن يبقى أصل العهد. كذلك الميثاق، قد يكون الله عز وجل قدر لبني آدم ألا يستذكروا كلهم تفاصيل الإشهاد، لكن بقي موجبه، بقيت لوازمه، وهذا أمر يدركه كل عاقل في آيات الله عز وجل الشرعية والكونية. نعم.
الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك، لا يذكر شهادة قبله. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، والحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد: أن لا يدع الغفلة أو يدع التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة.
الآية عندك تقول أو يقول؟
أو يقول إنما
هي تقول أو يقول؟
أو تقول إنما فعل هذا
أو تقول. نعم، أنا في الخطأ. نعم.
الثامن قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله وتكذيبهم، فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسله بقولهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذا آية، وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها، بحيث لا يتخلف عنها المدلول، وهذا شأن آيات الرب تعالى، فإنها أدلة معينة على مطلوب معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فما من مولود إلا يولد على الفطرة، لا يولد مولود على غير هذه الفطرة، هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، والله أعلم.
على أي حال، يظهر لي أن هذا الكلام الذي وجه به الشارح رحمه الله رد القول الأول، وجه به الرد القول الأول، أظنه فيه نوع تكلف لأمور، منها ما ذكرته من أنه ليس هناك ما يمنع من يكون الإشهاد حدث تفصيلا وبقيت غايته وأثاره ودلكه، هذا هو الجهام. والأمر الآخر أن كل ما ذكره من هذه الاعتراضات ينصب على مسألة واحدة، وهي أن الإشهاد، أي الإشهاد الفعلي الذي تم، ليس هناك ما أي لا يوجد له أصلا عند البشر الآن، وأنهم لا يتذكرون، وأنه كيف يثقون من حجة به عليهم وهم لا يتذكرون. وهذا مردود بما ذكرته وبأمور أخرى، أولها أنه جاء النص والحديث الصحيح بالخبر عن الإشهاد تفصيلا على نحو ما جاء في الحديث، وعلى هذا فيلزم أن نسلم بالنص، أقول ابتداء ما دام حق وصحيح فلا بد أن نسلم به، وأن التفاصيل التي وردت في حق وأنها جرت وهي أمور غيبية لا نستطيع أن نتحكم فيها برد ولا تأويل ولا بتحكم بأي نوع من أنواع التحكم، إنما لا بد من التسليم والتصديق أنها حق حدثت فعلا. ثم إن ظهر لنا نوع من التعارض بين ظاهر الآية وظاهر الحديث فلنلتمس عن وجوه التوفيق بين الأمرين. وجوه التوفيق ميسورة على نحو ملك فلا داعي للتكلف. الأمر الثالث أن هذه النزعة نزعة الهروب من إثبات أمر غيبي، نزعة كلامية ما كان ينبغي أن يقع فيها أحد من ثبت لديه الحديث، لكن يظهر من الشارع والله أعلم ما ثبتت عنده أحاديث الإشهاد، ركز على مفهوم الآية، وقد أشار إلى شيء من هذا، أشار إلى شيء من هذا حينما أشار إلى أن هذه الأمور موقوفة على بعض الصحابة، وإلا فلا يتصور من إثم مثل ابن أبي العز رحمه الله أن يتكلف رد أمور ثبتت في الحديث، لا سيما أنه ممكن جدا الجمع بين مدلول الحديث ومدلوله. ثم أن أكثر ما ذكره من وجه الرد إنما يستقيم، أو ما أقول يستقيم، إنما يتماشى مع قواعد العقلانية قديما وحديثا، وهذه النزعة نزعة عقلانية جاءت من أهل الأهواء، من أمثال القدرية والمعتزلة والجهمية وأهل الكلام. ولذلك نجد أن أكثر من نصر هذا القول في إنكار الإشهاد الفعلي أهل الكلام، وقد قال بشيء من ذلك السلف لكن بدون تكلف، قالوا به لأنهم وجدوا له تفسيرا وتأويلا يرون أنه تقتضيه معاني اللغة فقط، وإلا فما ردوا هذا الرد المباشر. إذن فهذه النزعة نزعة عقلية ما كان ينبغي أن يقع فيها أهل السنة أو أهل العلم المقتدرين في الدين، وهي نزعة رد النصوص بمثل هذه التأولات والاحتمالات والاستبعادات العقلية الذهنية التي لا تقاوم الأخبار الغيبية. الأخبار الغيبية غيبية يؤمن بها كما جاءت، وحتى لو لم نجد تفسيرا، لو قد تقدر أننا لم نجد تفسيرا من عقولنا أو لم نجد وجوها نجمع بها بين نص ونص، فلنتهم عقولنا ولا نتهم النص، ويرجع الأمر إلى الشك في نص ثابت. وعلى ذلك يبقى احتمال أن أكثر الذين ردوا القول الأول من أئمة العلم يبقى احتمال أنهم لا يصححون الحديث، أو لم يبلغهم صحته، أو لم يبلغهم المسند الصحيح منه، ثم بلغتهم بعض الآثار الضعيفة أو موقوفة أو نحو ذلك. نعم أكمل.
وقد تفطن بهذا ابن عطية وغيره، ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات، ورجح القول الثاني وتكلم عليه ومال إليه.
الشيخ أبو منصور الماتريدي يعتبر من أكابر المتكلمين الأوائل، وله في تأويلات النصوص مواقف كثيرة معروفة، خاصة في كتاب التوحيد، وعلى هذا لا نستغرب أن ينصر هذا القول، بل من الطبيعي أن ينصره لأنه يخالف القاعدة العقلية التي يسير عليها المتكلمون في بعض أمور الغيب وفي أفعال الله عز وجل. يعني على قاعدة المتكلمين خاصة الذين ينكرون أفعال الرب، فإن الحديث عندهم لا بد أن يؤول أو ينفى، إذا أمكنهم أن يردوا ردوا، ما أمكنهم فلا بد أن يؤولوا. فعلى هذا لا يصح أن يعتبر بأقوال هؤلاء ولا يعتمد عليها كأقوال يرجح بها، لأنهم إنما خالفوا السلف في هذه الأمور وإن وافقوهم في أمور أخرى. نعم.
ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث طارئ، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة لأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه
به. كل هذا فيه يعني محاولة رد للشهادة الخطير كما تلاحظون، وهذا أسلوب المتكلمين في تكلف. والشيخ رحمه الله كان من المتوقع أنه يقف عند قوله لهذا هاب بن عطية وغيره، أو ولكن هاب مخالفة، ولهذا توطن بن عطية وغيره، قال ولكن هاب مخالفة ظاهر تلك الأحاديث. هذه الحقيقة فعلا يعني أمر ينبغي أن يعني يوقف عنده، خالفه ولكن هاب مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم عاهدهم. نعم، وحق لهم لهاب، ولماذا؟ لأن هذا أمر غيبي تكلم أخبرنا الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي مسألة مجرد هيبة، بل هذا مقتضى الإيمان والتسليم والإذعان لله عز وجل وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد هيبة، بل الإنسان يخشى الله عز وجل ويخافه ويجب أن يسلم ويذعن. نعم، الهيبة من أثار ذلك لا شك، أن الإنسان يهاب أن يجرؤ أن يقول في الغيب شيء، لكن الأمر أكبر من ذلك تسليم وإذعان. نعم.
وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافل، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب بنوه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب، وإن كان خطأ ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار. هذا إذا قيل له في قبره من ربك؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو، والله الموفق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، فإنه مركوز في الفطر، وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب، والترائب عظام الصدر، ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث، وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق، ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق، واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ومحال توهم عمل الطبائع فيها، لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة، ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير. فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه،
يشير هنا إلى مسألة عمل الطبائع، إلى أقوال كثير من الفلاسفة والعقلانيين وغيرهم الذين يزعمون أن تدبير الكون ناتج، أو أن تنظيم الكون وتدبيره وما فيه من حركة وتبدل وأحوال ناتج عن السنن الكونية التي ينبثق منها الخلق والحياة، ويسمون يقولون أحيانا يعبرون عنها بالطبيعة أو الطبائع أو القوى المحركة أو نحو ذلك أو العقول، وكلها ترجع إلى معنى واحد، وهو أن هناك مدبر من دون الله عز وجل. فأحيانا يجعلون هذا المدبر هو الله، بمعنى أن يجعلون الكون بسننه وطبائعه وقواه المحركة هي الخالق وهي المخلوق. وأحيانا يزعم بعضهم أن الله عز وجل وكل إلى هذه الطبائع تدبير الكون، ويعبرون عنها أحيانا بالعقول وأحيانا بالملائكة وأحيانا بالقوى المحركة وأحيانا بالأرواح، وأحيانا يجمعون بين ذلك كله، وكلهم ترجع فلسفتهم إلى أن الله عز وجل، أي هذه الطائفة إلى أن الله عز وجل وكل تدبير الكون إلى أحد من الخلق، وهذا كله باطل. لكن الله عز وجل جعل القوى والطبائع من الأسباب، وجعل الأسباب مؤثرة في مسبباتها، وكل ذلك راجع إلى قدرة الله عز وجل وتدبيره، وأنه سبحانه قيوم على جميع الحق، وما يحدث من شيء في هذا الخلق إلا بعلمه وتدبيره سبحانه، ولا يتنافى هذا مع وجود الأسباب والسنن الكونية، لا يتنافى هذا معه، بل هذا من عظائم أو من بديع صنع الله وإتقانه لخلقه وحكمته. نعم.
فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النقطة من حال إلى حال، علم بذلك توحيد الربوبية، فانتقل منه إلى توحيد الإلهية. فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده، كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا، والله الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه.
سبحانه سنت بارك الله. تعرض الأسئلة بسرعة. يقول بالنسبة للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف توجه حديث الضرير الذي صححه بعض العلماء ومنهم الألباني والشيخ الإسلام كما قال السيوطي في كتابه؟ نعم، حديث الضرير صحيح، ومن يعني مما ورد في الحديث مما يفسره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ذلك الضرير الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأ ويصلي ويطلب من الله عز وجل أن يتقبل دعاء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له. هذا أمر مشروع. الضرير طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، بمعنى أن يدعو له، أي شفاعة الدنيا ما تتعلق بشفاعات الآخرة، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكشف ضره. هذا معنى الاستشفاع به والتوسل به. توسل به بمعنى طلب منه أن يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الإرشاد الشرعي، وهو أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع عنده بأن يدعو له لأن هذا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم استجاب الدعوة، لكن عليه أن يصلي لله عز وجل ويتوجه إلى الله بأن الله يقبل هذه الوسيلة وهي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا أمر، هذا هو المشروع، وهذه الصورة الحقيقية لا علاقة لها بما يفعلها البدع. هذه الصورة مشروعة، نوه عنها السلف قديما وحديثا ولا إشكال فيه، لكن هل ما يفعله البدع هكذا على هذه الصورة؟ طبعا لا، يتمسحون بالزواج ويدعونها من دون الله ويرجون منها النفع والضر فيما لا يقدر عليه الا الله، ويطلبون منها ما لا تستطيع وما لا تملك. فليس في حديث الضرير اي شبهه، فضلا عن ان تكون دلاله لاهل البدع. يقول: هل صحيح ان حادثه خالد القصري مع الجعد بن درهم غير ثابته؟ اللي افهم انها ثابته ومستفيضه، واهل العلم استندوا على انها صحيحه، وعلي حال قد تكون بعض اسانيدها غير صحيحه، لكن ان يكون خالد بن عبد الله القصري قتل الجعد هذا صحيح، وقتله بموجب فتوى الائمه بان شره متعدي وان مقولته مقوله كفر، لان شره متعدي وان مقولته مقولة كفرية. كذلك بقية الأشخاص الذين قتلهم خالد بن عبد الله القصري، ولذلك سماه السلف قصاب الزنادقة. هذا يقول: هل قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هل كل من اتبع هواه يكون كعادي الوثن؟ إذا اتبع هواه في أمر يخرج به عن مقتضى الدين او يخل بالعباده، بمعنى انه عبد غير الله بهواه باي نوع من انواع العباده، فهذا شرك كفر. واذا كان هواه دفعه الى ان ينكر او يخالف اصلا من اصول الدين القطعيه فهذا كفر، خاصه اذا اقيمت على الحجه وبين له الحق. أما اتباع الهوى في المعاصي في البدع الجزئية في البدع التي دون الكفر واتباع الشهوات فهذا أمر يعد من كبائر الذنوب، وقد يكون من الموبقات التي ورد فيها الوعيد، لكن لا يخرج به الإنسان من الإسلام، وقد لا يكفر أيضا. يقول: عند الكلام عن الاشتراكية هناك من يجعلها من يجهلها من جاءت بالشريعة، نعم، مما هناك من يجعلها مما جاءت بالشريعة حتى عليه الإسلام، وهناك من يجعلها مبدأ ماركسي مما جاء المستفيدون. والاشتراكية لا شك أنها مبدأ مادي وبعيد عن الإسلام كل البعد، مبدأ منحرف وهي مذهب ضال، لكن الناس يتلاعبون بالألفاظ. فبعض الناس مثلا قد يطلق على مجرد وجود التكافل في الإسلام كالزكاة والصدقات ونحوها من الأمور المشروعة نوع من الاشتراكية، وهذا الناحية اللفظية قد يصح، لكن هذا تلبيس. الاشتراكية مبدأ لا يعترف بالزكاة ولا يعترف بالأصول الشرعية أصول الإنفاق ولا يعترف بالإسلام أصلا، فهي مبدأ هدام يقوم على المساواة بين الخلق. الله عز وجل ما ساوى بين الخلق إنما عدل بينهم، فالناس يجب أن تنبه لها. كثير من الناس يقول الإسلام جاء بالمساواة، ما صح، المساواة ليست عدل. هل يستوي المؤمن والكافر؟ هل يستوي الجاد والهازل؟ هل يستوي العامل والقاعد؟ إذا ما جاء الإسلام بالمساواة، جاء الإسلام بالعدل. المساواة ظلم، لو جينا لأي واحد من يدعون المساواة هنا أو يقول استنجاء المساواة أخذنا ماله لجاره أو بعض ماله لجاره الفقير، إيش بيسوي؟ يعترف بالمساواة ولا ينكر؟ إذن المسألة ليس مسألة دعاوى مساواة ولا اشتراكية. الإسلام دين إلهي وضع الله عز وجل لخلقه، فلا يجوز أن نقارنه بغيره ولا أن نقارن غيره به، ولا يجوز أن ندعي أن الشعر تقرب من الإسلام ولا يقرب منها، هذه شعارات باطلة. وما يوجد من وجود تشابه من بعض هذه المبادئ ما في الإسلام هذا أمر لا يقتضي أنها هي هو أو هو هي أو أن بينهما شيء من التوافق. الإسلام يقوم على التسليم لله عز وجل. حتى لو أن إنسان عمل بالإسلام ما سلم قلبه لله ما نفعه الإسلام، هو يعمل بالإسلام، فكيف بمن يقول بالاشتراكية؟